محمد ابن مسلم، وهل يستفاد منها جواز الربا في صورة الصلح أو أنه لا يستفاد منها ذاته؟ وكان مصب البحث بالنسبة لقول السائل وهو محمد مسلم: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما أو نفسهما. الشاهد هنا بالنسبة لي: ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. سيلخو يقود السره يقول أنه لا إطلاق فيها لشمول صورة الجهل. ليش؟ لأن لشمول صورة العلم حينئذ بزيادة أحدهما حينئذ على الآخر، لأن الجهل الوارد بالرواية جهل مطلق، جهل بالكمية بشكل مطلق في العلم. لا يدري أنه اللي عنده أكثر، اللي عنده أقل، اللي عنده مساو في ذلك. وعليه لو كان عالم ولو في الجملة بأن ما عنده أزيد مما عند الآخر، فلا يكون ممن لا يدري الظاهر في الجهل المطلق. هذه عبارة السيد الخوف. وعبارة السيد الحكيم أنه لا هو حينئذ فيه إطلاق يقتضي الشمول لصورة العلم بالتفاضل في البين الذي يكون دالا على جواز الربا في الصلح. وأنه الأغلب في صور ما له عند الغير وما للغير عنده في البين أن يكون هنالك في تفاضل، منع هذه الصورة منع إذن لما هو الغالب في البين، لا يرجح إذن لمحصر كما تقدم. طيب الآن ما هو الموقف الصحيح؟ وإن شئتم قلت لو تبرأنا من الفهمين وحينئذ نظرنا إلى الرواية بما هي في نفسها، حينئذ يعني أي من الفهمين هو الأولى بالاعتماد؟ هل في الرواية إطلاق يشمل صورة العلم بالتفاضل أو أنه لا ليس فيها ذلك، أنه مجرد أن يكون هنالك علم بالتفاضل ولو بالجملة سوف يكون حينئذ عالما، فلا يكون ممن لا يدري، يزف عليه أنه ممن لا يدري في العلم. الصحيح أن ما أفاده السيد الحكيم هو التام في المقام، وذلك لأن عدم الدراية، عدم العلم المسابق حينئذ، يعني عدم الدراية هو عدم العلم في البيت مسابق لعدم المعرفة والجهل بعبارة أخرى في شيء بحسب كمه بحسب مقداره في البيت، هذا يكون على أحد نحوين: تارة يكون الجهل حينئذ بكم الشيء ومقداره بما هو في ذاته. يعني مثلا لي عند مثلا عند الشيخ عباس نفترض عندي كم ومقدار من الحنطة، بس قديش 10 كيلو 100 كيلو كر من الحنطة مثلا جريب من الحنطة، لا أعلم قديش إلي عند الشيخ عباس حينئذ مقدار من الحنطة، فيراد حينئذ بعدم الدراية ونفي العلم في البين بالنسبة لذات الشيء، يعني هو كم ومقداره حينئذ مش معلوم. وأخرى لا يراد حينئذ بالمقايسة إلى شيء آخر، يعني مثلا سوء الفهم إذا ما قسنا ما لي عنده من الحنطة بالنسبة لما له عندي من الحنطة، لا أدري أن ما عندي هل هو أكثر أو أنه أقل أو أنه مساو في البعض، فعدم الدراية تطلق ويراد بها أحد هذين النحوين: عدم الدراية وعدم المعرفة والعلم للشيء بما هو في نفسه، وأخرى عدم العلم لا بالمقايسة إلى شيء آخر. ظاهر حينئذ الرواية والظاهر الحوار العرفي وقت يقول أنه لا يعلم ولا يدري ولا يعرف في البعض النظر إلى أي شيء. الصحيح أن النظر فيها إلى صورة عدم معرفة ذلك الشيء بذاته. مثلا في إلي أمين عند الشيخ عباس مثلا سبيل الفرض، حفنة من الدراهم في البحر، لكنني لا أعلم قديش، 5 دراهم 10 دراهم 100 درهم في البحر، لا أعلم. واضح الظاهر هيك، مش أنني لا أعلم بالمقايسة إلى ما عندي مثلا من مال في البحر وإلى آخره. صح، ورد في الحديث ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. ورد عقيب شو في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، إذا بس بعدين ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، عدم الدراية بالمقايسة إلى شيء آخر تأتي في طول عدم دراية الشيء في نفسي. لما أنا مثلا ما بيعرف إنه إلي عند الشيخ عبد الله مثلا 10 كيلو حنطة، ولا بيعرف الشيخ عبليس أن له عندي مثلا 5 كيلو حنطة في البين مثلا عصير الفاضل، فساعتها لا أدري أنا اللي عندي أكثر مما عنده أو أقل أو أنه شوية متساوية. يعني عدم الدراية بالقياس إلى شيء آخر تأتي في طول في مرتبة متأخرة عن عدم الدراية الشيء في نفسه. يقول مثلا أني لا أدري مقدار مثلا كم هذا الماء قديش، شو المقصود أنه مثلا كر من الماء أو أنه دون الكر أو أزيد من أكرار من الماء، مثلا 10 أكرار من الحنطة، هذا الذي حينئذ لا يدري به في البحث. الظاهر عدم الدراية هو بهذا المعنى، وهو هذا المصر. يعني وإن شئتم قلتم عدم الدراية بالمقايسة، هذا بحاجة إلى مؤونة في البحث وبحاجة إلى نقطة حينئذ تقتضيه، وإلا ظاهر عدم الدراية عدم دراية الشيء في ذاته وعدم دراية الشيء في نفسه في قلبه. طيب إذا كان المقصود بعدم الدراية عدم دراية الشيء في نفسه، حينئذ يأتي كلام السيد الحكيم، وهو أني لا أدري أنه إلي عند الشيخ عبدالله مثلا كر من الحنطة أو مثلا كراني من الحنطة، واضح. وهكذا الشيخ عبيس لا يدري أن له عندي مثلا كر من الحنطة أو مثلا أقل نصف مثلا كر من الحنطة في البحر، واضح. هذا بظاهره يشمل عدة صور. مرة لا ندري حينئذ أيضا أنهما متساويان أو أن أحدهما أزيد من الآخر أو أقل من الآخر، ومرة أخرى لا ندري بأن أحدهما حينئذ ذلك. مثلا لي عند الشيخ عبليس خلنا نفترض 10 كيلو حنطة، وأني لا أعلم أنه إلي هالعشر كيلو، واضح. ولكن على كل حال عدم المعرفة بمقدار ما لي عنده في ذاته لا يتنافى مع علمي بأنه طلع نزل المقدار الذي له عندي لا يزيد عما لي عند الشيخ عبليس. يعني هيك على خلنا نحكيها بالعامية، إلي عنده مثلا عصير الفرد مقدار من الحنطة، هلأ بلغ كر أو دون الكر أو أزم الكر بقليل، وللشيخ عبيس عنده مقدار من الحنطة، من حجمه مبين أن مال الشيخ عبيس عندي أقل مما لي عند الشيخ عبيس، بس لا علم لي بأن اللي لي عند الشيخ عبيس هل هو مقدار كر أو أنقص من الكر مثلا أو أزيد من الكر في البيت، كما لا علم لي ولا علم للشيخ عبيس بمقدار ما له عندي مثلا في البين، واضح. بس مبين من حجم في البين أنه هذا مثلا مقدار أكثر من الآخر في البين. فعبارة وهو لا يدري ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، واضح، يشمل بإطلاق لأنه قلنا لا يدري بالقياس إلى نفس الشيء، يعني بلحاظ ذات حينئذ الشيء، يعني أنه وزنته قداش مش عارف، لا بالمقايسة حينئذ إلى الوزن الأخرى التي لصاحبه عنده أو التي له عند صاحبه في البين. هو ظاهر لما يقول لا يدري، لا يدري بالنسبة لنفس حينئذ أنه قداش كر من الحنطة أو أنه دون الكر أو أنه أزد من الكر، هذا مش واضح مش معلوم بالنسبة له في البين. بس على كل حال قد ما كينه بالنظر مثلا ولو لحجمهم لا يكونوا أقل مما مثلا الشيخ عبيس عندي في البحر، إما أنهما متساويان أو أزيد في البحر، بل ربما في بعض الصور حينئذ صورة العلم بالزيادة. طيب هذا الكلام إذا أخذنا حينئذ به بإطلاقه كما ذكر السيد الحكيم قدس سره في المستمسك يشمل بإطلاقه صورة العلم بالزيادة وبالتفاضل في البحر، واضح. وعلى هذا الأساس. لو مثلا أنا مش عارف قديش اللي عند الشيخ عبد الله 100 كر من الحنطة أو أزيد أو أقل، والشيخ عبد الله مش عارف قديش له عندي في البيت، بس اثنيناتنا بنعرف أن المقدار اللي له عند الشيخ عبد الله هو أقدر المقدار الذي لي عنده الشيخ عبيس عندي في البين. فتصالحنا على أن له ما عنده في البين ولي ما عندي، يعني اللي ماله طعامه صار لي والطعام صار له في البين. تصالحنا حتى مع العلم بالتفاضل في إحدى الوزنتين الغير معلومة المقدار ومجهولة المقدار، حينئذ يتم حينئذ ذلك. بيبقى بس سيدي دعوة سلخو إلى المقار، وإلا لو في علم حينئذ بالزيادة في أحدهما وبالتفاضل كما ذكر السيد الحكيم كان عالما في الجملة، وإذا صار عالم في الجملة فلا يصدق أو فلا يكون ممن لا يدري. الظاهر حينئذ في الجهل المطلق والجهل المطلق في البحر. هيدي بس بدنا نوقف عندها بعبارة السيد الخو، هيدي جوابها حينئذ واضح في البحر. ليه؟ لأنه بالوجدان هذا الذي يعلم، مثلا يعلم أنه هذا المقدار اللي موجود لي عند الشيخ عبد الله هو أزيد، لكن من دون العلم بأن مثلا الوزن اللي عند الشيخ عبد الله كر أو أزيد أو أنقص، ومن دون العلم بأن الوزن التي للشيخ عبد الله عندي هي بمقدار كذا أو كذا، مثلا في البيت نصف كر أو أزيد نصف كر أو أنقص مثلا من نصف كر، هذه لا شك ولا إشكال أنه يصدق ممن لا يدري. لا أدري قديش فعلا إلي عند الشيخ عبيس فعلا وواقعا ووجدانا. المنصرف والفهم أن تعبير السيد الخوي قدس الروح لكان عالما في الجملة فلا يكون ممن لا يدري، الظاهر في الجهل المطلق. لا أكون حينئذ عالم في الجملة وأكون ممن لا يدري. ليش أكون ممن لا يدري؟ لأنه فعلا أنا لا أدري المقدار الذي لي عند الشيخ عبيس، غايته أنه من حجم اللي ما لي عند الشيخ عبد الله ومن حجم الذي له عندي اللي عندي أزيد مما، يعني ما لي عنده أزيد مما له عندي في البين. وتصلحنا على ذلك إطلاق حينئذ الرواية بقوله ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، يكون شاملا له حينئذ في البين بلا أي إشكال. يعني حتى مع العلم بالتفاضل والعلم بالزيادة في أحدهما على حساب أحدهما في عينه في البين، واضح؟ حتى ما العلم بزيادة في أحدهما بعينه وهو لا يدري مقدار الوزن في ذاتها في البين، يكون الأمر حينئذ ذلك يصدق عليه أنه لا يدري. أنا بعرف أن اللي عند ما لي عنده أزد مما له عندي، بس مقدار الوزن لا أدري بها حينئذ قداش. هل مقدار حينئذ يكفي في صدق أنه لا يدري في البين؟ ليش يكفي في صدق أنه لا يدري؟ للنقطة التي أشرنا لها ابتداء أن عدم الدراية بالمقدار والكم يلحظ بالنسبة للشيء في ذاته، لا يلحظ بالنسبة للشيء بالمقايسة مع شيء آخر. يعني مثلا أني لا أدري مثلا هيدي الوزن قداش، مش بالقياس إلى وزنة أخرى لا أدري قداش، هي بذاتها لا أدري قداش هذه الوزنة في البحر. هذا حاصل الذي نريد أن نشير له. فدعوى السيد الخوئي بأنه في صورة ما لو كان عالما بالتفاضل والزيادة في أحدهما بعينه سوف يكون عالما بالجملة، وإذا كان عالما بالجملة فلا يصدق أنه ممن لا يدري، الظاهر في الجهل المطلق. هذا جوابه واضح في البين، وهو أنه في المقام رغم علمه بأنه يعني بزيادة أحدهما والعلم بالتفاضل في البين يبقى حينئذ هو جاهل بالمقدار والكم، يعني يصدق بأنه لا يدري في البين. ليش؟ لأنه لا يدري بالملاحظة للشيء بذاته لا بمقايسة الشيء على شيء آخر في البين. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى الجهل وعدم الدراية بالمقايسة مع شيء آخر تأتي في طول عدم الدراية وعدم العلم والجهل بالنسبة لي نفس حينئذ الشيء قداش مقداره، هل 10 كيلو أو أزيد، وبالتالي حينئذ لا ندري أنه بالمقايسة إلى الوزن الأخرى التي أيضا لا يدرى قداش مقدارها وكمها في البين أنه أزيد ولا أنقص أو أنهما متساويان في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال. طيب، فحينئذ المحاولة الثانية التي ذكرت للجواب عن هذه الرواية، المحاولة الأولى التي ذكرها السيد الأستاذ حفظه الله، وذكر أيضا في ملاذ الأخيار في شرح التهذيب للعلامة المجلسي، ذكر أيضا هذه المحاولة، وهي أن يحمل على التصالح بلحاظ الإبراء مو على التصالح بلحاظ الطعامين. يعني لي في ذمته مثلا مقدار من الحنطة لا أعلم، وله في ذمتي مقدار من الحنطة أيضا لا يعلم في قلبين، فنتصالح على أن أبرئه، أن أبرئه ما في ذمتي، وأن يبرئني ما في ذمتي ما له في ذمتي في قلبين بهالكيفية. هذا الاحتمال الأول، وقلنا هذا الاحتمال ذكر له السيد الأستاذ جملة معززات كلمة على وكذا، وقلنا هذه لا تكون ظاهرة فيما رامه السيد الأستاذ، لأنه على كما تشمل ضمان الذمة على تقدير التلف بشغل الذمة البذل المثل أو القيمي، أيضا تشمل ضمان العهدة في البين، وكون الشيء على عاتقه وفي عهدته، وأنه مطالب بإحضاره وإرجاعه ورده حينئذ بشخصه في البين لا ببدله المثلي أو البدل القيمي في البين. فحينئذ هذه المحاولة الأولى غير تهم. المحاولة الثانية أيضا، وهو أنه في هنا جهل مطلق، عدم دراية حينئذ مطلقة في البين، فغايته أنه بصحة التصالح مع عدم إحراز والعلم بالتساوي، وأما مع العلم بالزيادة لا، فلا يكون حينئذ من موارد العلم بالزيادة لحتى نقول أنه يجوز حينئذ الربا في الصلح في البين. قلنا لا، ما ذكره السيد الحكيم كلام حينئذ على وفق الضوابط وعلى وفق حينئذ الفهم العرفي للمسألة. طيب ما هو الموقف الآن؟ شو بدنا نعمل؟ الموقف الآن هو أن هذه الرواية سوف تكون مخصصة لتلك الإطلاقات والعمومات. لو تمت تلك العمومات، أحل الله البيع وحرم الربا، افترضنا أن حرم الربا مش فقط وفقط الربا القرضي والربا البيعي، بل الربا بقول مطلق. منين ما أتى الربا؟ من القرض، من البيع، من الصلح، الله حرمه، واضح. أيضا بالنسبة لبعض الروايات في بيع الصرف، وبعض الروايات اللي تقدموا معنا إذا بتتذكروا، حينئذ ما إلى نظر لخصية وصورة لخصية صورة مثلا البيع، بل هي مطلقة وشاملة حتى لصورة الصلح في البيع. أن مثلا لا يصلح، مثل هذا التعبير، مثلا مبادلة، أو فقل لا يصلح دينار بدينارين، أو لا يصلح مثلا من حنطة بمنين، لا يصلح مطلق، سواء كان ذلك عوض في بيع، عوض ومعوض في بيع، أو لا كان ذلك حينئذ في صلح يعطي معنى البيع ويفيد نتيجة البيع في البيع. أو بالنسبة للخصية الثالثة، يعني الدليل الثالث اللي هو إلقاء الخصية وإعمال مناسبات الحكم والموضوع وتركيز الفهم العرفي في البيع، إنه ما في خصية للبيع، بل الخصية أن يدخل في كيسه مثلا دينارين، ديناران مقابل أن يخرج من جيبه مثلا دينار في البين، وهما متحدان في الجنس الربوي. هل المقدار يكفي إذن في تحقق معنى الربا، سواء كان ذلك ببيع أو بإجارة أو بصلح أو بقرض مثلا في البين؟ بالقرض يخرج من جيبه مثلا دينار، بيرجع بيدخل في جيبه دينار مثلا ودرهم، أو دينار ودرهمان في البين، هل مقدار إذن يكفي لصلح الربا؟ واضح. هذه العمومات والإطلاقات إن تمت سوف تكون هذه الرواية مخصصة لها في البيع. إلا في عندنا مشكلة واحدة لابد حينئذ أن نقف عندها، وهو أنه قد تأتي دعوة أن هذا الحكم، وهو نفوذ حكم الربا في غير البيع مثل الصلح في البيع، هذا كأشبه بحكم إجماعي في البيع، وإذا ما كان حكما إجماعيا لا يمكن حينئذ أن نقف في صف مخالف للإجماع، وبالتالي نحكم بغير حينئذ ما عليه المجمع. وإن شئتم قلت أن هذه الرواية تامت السند، أيضا ظاهرة الدلالة في مسألة أنه يجوز الصلح حتى مع العلم بالتفاضل في البحث والاتحاد في الجنس الربوي، لأنه طعام بطعام كما ذكرت الرواية في مفروض السائل محمد بن مسلم، واضح. لكن في المقام في عندنا إعراض المشهور حينئذ عن هذه الرواية، الإعراض لكل الفقهاء عن هذه الرواية، لأنه ما أحد عامل حينئذ بمضمون هذه الرواية، كلهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز حينئذ الربا في الصلح مع اتحاد الجنس في البين والعلم بالزيادة والتفاضل. طيب إذا كان الأمر حينئذ كذلك، هل لا يكون ذهاب المشهور بل الفقهاء أجمع إلى عدم جواز حينئذ ذلك يكون قرينة على عدم تمامية سند هذه الرواية في البين؟ هذا هو السؤال الذي يسأل. وبتعبير آخر، مر معنا أن الأقوال في حجية خبر الواحد عدة أقوال. القول المعتمد هو أن حجية الخبر، الموضوع الحجية، موضوع الحجية هو وثاقة المخبر، بس على نحو الطريقية والكشف عن الواقع وإراءة الواقع في البحث. وهذه شرط الأساسي أن يكون الملاك والميزان موجود وهو الكاشفي، وهذه الكاشفية إذا كان هنالك رواية بمرأة وبمسمع من الفقهاء، ومع ذلك الفقهاء لم يعملوا بمضمونها ولم يفتوا بمفاد تلك حينئذ الرواية، حينئذ هذا معناته أن الرواية قد أعرضوا عنها، وهذا الإعراض سوف يضر في ملاك حجية خبر الثقة اللي هو الكاشفي، لأنه مش حجيته على نحو الموضوعية والشرطية، حجيته على نحو الطريقية وإراءة الواقع والكشف عن الواقع فيها. وهذه الكاشفية حينئذ سوف تزول، وبالتالي ينتفي موضوع الحجية فيما لو كان هنالك إعراض، وهذا الإعراض متحقق، لأنه ذهبوا إلى جريان حكم الربا في الصلح في البين، ومع ذلك كانت هذه الرواية بمرأة وبمسمع منه، رواها المحمدون الثلاثة، بل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، محمد بن الحسن، رواها بكذا طريق، بثلاث طرق، طريق إلى إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، طريق إلى صفوان، وطريق إلى سماعة كما تقدم معنا، ومع ذلك ورواها أيضا الكليب، ورواها أيضا الشيخ الصدوق رحمة الله عليهم جميعا، ومع ذلك لم يفتوا بمضمون، معناته في إعراض، هذا الإعراض يكون قاضح إذن في السند ومضرا في حجية هذه الرواية، واضح؟ في خلل بمحل ما، إن الرواية بمرأة وبمسمع منها ومع ذلك لم يفتوا بمضمون، في خلل بمكان ما بالنسبة للرواية، لذا حينئذ أعرض عنها، الإعراض يكون قاضح في البحث على مسلك أن المعيار والمدار في الحجية هو الوثاقة المخبرة على نحو الكاشفية والطريقة، وأكد على مسلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن المعيار هو الوثوق بالصدور، مع هذا الإعراض عن هذه الرواية بمرأة وبمسمع منهم لا يمكن العمل به إلا على رأي السيد الخوئي، بس السيد الخوئي تأول هذه الرواية كما رأيتم، لأنه المعيار عنده في حجية الخبر على نحو الوثاقة المخبرة على نحو الموضوعية والشرطية، تمام الموضوع الحجية هو وثاقة المخبر، مش وثاقة المخبر بشرط الكاشفية وبشرط الإراءة والطريقية والحكاية عن الواقع في البحث. قد يدعى مثل هذه الدعوة إلا أنه بالتأمل في كلمات الأصحاب تفيد غير هذا المطلب في البحث. أولا أنا بس بيعجبني أجيب لكم هالعبارة للعلامة المجلسي رحمة الله عليه في كتابه ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار للشيخ الطوسي، وشيرحه بالأخير بيجي للروي في المجلد 11 صفحة 337، بيجي لهذه الروية حكي عنها صحيحة، واضح صحتها ما حد بينيه، قال يفهم منه عدم جريان الربا في الصلح، لاحظ يعني هذا مش يفهم منه، يعني من هذا الحديث من خبر محمد مسلم من صحيح عن مسلم عدم جريان الربا في الصلح. ثم قال ويمكن أن يكون هذا إبراء من الطرفين فيه. هاي شو بدنا فيه؟ نجي إذا راجعت كتاب المناهل للسيد محمد علي الطبطبائي رحمة الله عليه في الصفحة 354، واضح أنه هل يحرم الربا في الصلح أو لا؟ قال اختلف الأصحاب في ذلك على قولين، الأول أنه لا يحرم الربا في الصلح، فيجوز أن يصالح على 10 دراهم أو دنانير ب12 درهما أو دينارا، واضح. حالة يعني ناجزة فعلية أو مؤجلة، وأن يصالح على قفيز من الحنطة بقفيزين منها، وهو هذا المختار لمن للشرائع في باب الربا، وللمختلف في كتابي الغصب والصلح، وحكاه جماعة عن ابن إدريس، وحكاه جماعة عن ابن إدريس. الثاني أنه يحرم الربا في الصلح كما يحرم في البيع، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، وهو للإيضاح والجامع والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع الفائدة والروض الأنف. وحكاه فيه في الروض الأنف عن الشيخ والقاضي حكاية مش اسمه والفاضلين والمحقق والعلامة في كتاب الصلح، وصرح في مجمع الفائدة والبرهان بأنه مذهب الأكثر، يعني في شهرة واضحة، حتى بفتاوى الفقهاء أخيرا بالمنهاج وبالتحرير وبوسيلة النجيت إلى آخره، الأكثر والأغلب على أن يجري حينئذ الربا. بل كما رأيتم الماتن لما قال بالنسبة لمسألة أنه شرطية التقابض اللي هو أحكام الصرف تجري، مثل السيد الخوئي والسيد القلبقاني والميزة رحمة الله عليهم، قالوا أنه أحكام الصرف لا تجري من شرط التقابض، ولكن يجري فيه أحكام الربا في البيع. قال ثم قال: ويظهر من التذكرة والقواعد والتنقيح والكفاية التوقف في المسألة. واضح؟ فبدي أن أذكر نقطتين وبه يختم البحث. النقطة الأولى، أولا إجماع ما في عندي، ليش؟ لوجود المخالف مما حكاه جماعة ابن إدريس ومما ذكره العلامة في المختلف في كتابي الغصب والصلح، ومما ذكره أيضا شو صاحب الجواهر، ومما توقف به صاحب التذكرة والقواعد والتنقيح والكفاية. إذن هودي بكفين، لأنه نفس التوقف هيدي بتفيد في قلبه. فأولا ما في عندنا إجماع. نعم في عندنا كما ذكر صاحب مجمع الفائدة والبرهان بأنه مذهب الأكثر الأشهر في شهر. إن قلت طيب ما إعراض المشهور عن رواية، نحن عندنا الإعراض المشهور مش كله ضروري يعرضون، المشهور إذا كانت الرواية بمرأة وبمسمع منهم أعرضوا عنها، هذا بيكفي حينئذ لشغل تضعيف. الجواب أولا وثانيا، أولا إعراض المشهور المشهور القدماء في البيان من قبيل الشيخ الطوسي والصدوق والكليني وهودي، أو شو اسم القديمين العماني وابن جنيد وهودي، هودي المشهور اللي مش لدى حينئذ الأواسط أو المتأخرين في البيان. هذا أولا. ثانيا لم نتحقق من الإعراض إلى الآن. كيف يعني لم نتحقق من الإعراض؟ التفتوا مرة موجود الرواية وإلى مضمون واضح، ومع ذلك شو أفتوا بخلاف المضمون فيها. مرة أخرى لا، ما جرى مثلا سيد الخوئي ليش ما عملش بمضمون هيدا الرواية؟ ليش ما قالش إنه شو اسمه لا يجوز الصلح، يجوز الربا في الصلح؟ أحسن السيد الأستاذ أيضا العلامة المجلسي رحمة الله عليه في شرح تهذيب الأخبار في كذا، ليش ما قالش فيها؟ حمل على مسألة أن يكون هذا إبراء من الطرفين في البيع، ولوش مدخلية في مسألة الصلح بعوضين وبطعمين موجودين في الفعل، بل بمالين وبطعمين قد تلفا واشتغلت الذمة ببدلهما المثل أو القيمي في البيع، فصلنا إلى عملية الإبراء في البيع. ولذا قال: ويمكن أن يكون هذا إبراء من الطرفين. وهكذا يعني يمكن كثير من اللي وقفوا عند هذه الرواية سندها من الوضوح في مكان، ما حد شيء يناقش حينئذن في سنده وفي وضوحه وفي صحة هذا السند، بل من الأسانيد الأعلائية في البيان. وقت الوقفوا على الرواية إما حملوها على صورة عدم العلم بالتفاضل، واضح كما فعل السيد الخوئي وغيره، أو على صورة الإبراء من الطرفين كما فعل السيد الأستاذ وفعله من قبل العلامة المجلسي وغير ذلك، واضح. فحينئذ الإعراض غير محقق وغير معلوم في البيان. يمكن عملوا بالرواية هذا اللي عم يحملها على صورة الجهل بالتفاضل، مو أنه ترك الرواية أخذ بها، عم يحمل على صورة الإبراء من الطرفين، مو أنه أيضا أعرض عن الرواية، إنما عمل بتلك الرواية في البيان. فالإعراض حينئذ غير محقق في البيان، واضح. إلا أن مخالفة الأشعر والأغلب خصوصا المتأخرين وبينهم مثل السيد الشهيد رحمة الله عليه في النفس منه شيء، فإجراء الربا حينئذ في الصلح على إشكال، والله هو العالم بحقائق الأمور، والحمد لله.